ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لا زال حديثنا متصل حول القلوب وأحوالها، وآخر ما توقفنا معه أن القلب هو أعظم أمانة ائتمن الله العباد عليه ومنحه من المواهب ما جعل كل موهبة فيه وكل طاقة فيه أمانة، فجعل همة القلب أمانة وعزيمة القلب أمانة وإرادة القلب أمانة. هذه الجوانب الثلاثة هي أخطر ما في الإنسان، بها بنيت الأمم وبها ارتقت الأمم وبموتها ماتت الأمم. ما من حضارة قامت إلا على قلوب صالحيها أو مبدعيها. أي حضارة على وجه التاريخ قامت مجرد أن القيادة أحسنت اغتنام مواهب الموهوبين فيها واستفادت بما عندهم من موهبة ومن طاقة ومن همة عالية ومن عزيمة ومن إرادة، صنعوا حضارة. إن استفادوا بمواهب الموهوبين في النحت صنعوا حضارة في النحت، إن استفادوا بمواهب الموهوبين في الصناعة صنعوا حضارة في الصناعة، وهكذا. فما بالنا بأمة دينها القرآن، رب العباد لم يدع موهبة فينا ولا طاقة في قلوبنا إلا وفصل لنا آداب اغتنامها وقواعد استغلالها كأحسن ما يكون البيان وكأجمل ما يكون التفصيل. الغياب عنها غياب عن أخطر جانب في الإنسان، موضع عزه، موضع ظهوره، موضع رفعته، موضع نهضته، موضع سلامته في الدنيا وفي الآخرة. استمعنا منذ قليل للآيات التي تليت ولا ارتباط شديد بالواقع الذي أو الموضوع الذي نتحدث عنه الآن، حين يحدثنا الرب سبحانه وتعالى عن أصول الإيمان. الإيمان أصلا قام على غيبيات، الذين يؤمنون بالغيب. هذه الغيبيات لا يمكن للحس البليد أن يرتقي إليها، للقلب الميت أن يسمو إليها. وعلى مر التاريخ كل من ماتت همته وعزيمته وإرادته لم يستطع أن يواكب أي أمر غيبي، أي أمر غيبي. اليهود نزلت إليهم التوراة تفصل لهم الأحكام المادية، تعجب لما حركوا الأمور المادية ومواهبهم كلها في الجوانب المادية، برعوا في التجارة، في الكسب، في جمع الأموال، حتى عرفوا مواضع الربح في التجارة، فتجد أي نوع من التجارة ربحيته عالية تجد أساتذة اليهود، تجدهم تجار سلاح، تجار مخدرات، تجار مسو ذهب، تجار مال، صرارف وبنوك. استعرض هذا الواقع، لأن الجانب المادي عندهم غلب ووجهوا قلوبهم كلها إليه. لم يعد عندهم باب واحد يفتحوه أمام الإيمان بالغيبيات، حتى دوخوا الأنبياء. ما من نبي جاءهم إلا وكان وزنه بقدر مادته، اللي عنده قرش يساوي قرش، واللي عنده ألف يساوي ألف، خلاص قلوبهم تبلدت على المادة والمادة وحدها. لما حوصر
الأمة منهم وسيموا العذاب ولم يكن قد فرض عليهم الجهاد، ورأوا أمم لها كيانات ولها وجود ولها دول قائمة غاروا، عايزين بقى زي دول، فطلبوا من نبي لهم ملك، وكان لأول مرة يصبح لبني إسرائيل ملك. خلي بالنا، بني إسرائيل رحلتهم بدأت مع سيدنا موسى لأن كانوا متفرقين قبل سيدنا موسى، واجتمعوا عليه وجاءهم بالتوراة وظلوا على هذا حتى رحل سيدنا موسى. وبعد رحيله كان نظام الحكم في بني إسرائيل يسمى بنظام القضاء، ولذلك هنجد في التوراة سفر اسمه سفر القضاء. القضاء فترة كان كل بطن أو سبط من أسباط بني إسرائيل لهم قاضي يقودهم، ما لهمش قيادة عامة، يرجع إليه هو الحكيم عندهم، هو صاحب المشورة فيهم، هو صاحب الرأي عندهم. الشاهد طلبوا من نبي من الأنبياء كما حكى القرآن الكريم ذلك: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا، من بعد موسى، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ طب ما لو جه ملك عشان يقيم دولة عايز جيش وفيها قتال وفيها حروب، عندكم استعداد؟ فقالوا جميعا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. يقول تعالى: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. خلي بالك، ورغم التولي رب العباد أذن لهم بأن يقام لهم ملك، فأخبرهم هذا النبي قال: إن الله قد بعث لكم طالوت ملك. كان اللي اعترض عليه على الأمر المادي البحت، قالوا: أن يكون لهم ملك علينا، إزاي يبقى هو الملك بتاعنا وما هوش أغنانا، لا معاه فلوس ولا معاه قوة، لا أقوانا ولا أغنانا، هنتبعه إزاي؟ وكأن هذا معتقد مستقر في قلب كل من تعلق بالمادة قلبه، لا يأبه بمن أمامه إلا في حالتين: إما قوته وإما غناه. أنا بحكي الكلام ده لأن إخواني الكلام ده تبنى عليه أحكام في واقعنا وسياسات. لا يعرفوا إلا القوي، لا يعرفوا إلا الغني. أنت قوي عندهم إنسان ولك كيان، أنت غني على قدر غناك يزنوك، تملك كام جنيه هتساوي جنيه، مليون هتساوي مليون، وصلت؟ بل هذه الآفة أصابت الكثير حتى غير اليهود، لكن اليهود اشتهروا بها وعرفوا بها على مر التاريخ. قالوا: أن يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال؟ فرد النبي عليهم قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، يكفين أعلمكم، وعنده قدرة على الإدارة، مش مهدى عند الكثير منكم، وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملك ما يشاء، والله واسع عليم. اللي بيقسم الملك مش انتم ولا مقاييسكم، اللي بيقسم الملك العزيز الحكيم، فقد يملك أضعف القوم بتقديره ويحجب أقوى القوم بتقديره. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذا ندرك الأمر مش أمر، ولذلك تعجب حتى النهاردة بني إسرائيل يبحث عن هذين، أين الغنى فالهس وراءه، من اللي هيجيب له فلوس أكتر؟ إحنا معاه. من القوي اللي نحتمي في كنفه؟ احنا معاه. لعلكم تلاحظوا التاريخ الحديث، يوم ان كان للمسلمين خلافة حتى في اضعف فترات الخلافة كانت أقوى دولة في العالم خلافة العثمانية رغم ضعفها. الدولة الوحيدة اللي بسطت نفوذها على نصف الكرة الأرضية، أقول نصف الكرة الأرضية، اقرأوا التاريخ. الخلافة العثمانية كانت بتمتد من الصين شرقا للمحيط الأطلسي غربا، من سيبيريا شمالا إلى جنوب أفريقيا جنوبا. الثلاث قارات اللي كانت معروفة في العالم، آسيا وأوروبا وأفريقيا، أكثر من ثلثيها كان خاضع لحكم الدول الإسلامية، ودول يمثلوا أكبر مساحة في الكرة الأرضية. الشاهد كانت هذه دولة المسلمين، كان في خط سكة حديد للدولة المسلمة قبل أن تصنع بريطانيا وتسرق الخبرة بتاعتنا ويقولك احنا اللي اخترعنا السكة الحديد، ويدرس هذا للطلاب. يا اخواننا السكة الحديدية كانت موجودة في الدولة العثمانية قبل أن تقوم الثورة الصناعية عندهم. كان في خط اسمه خط الحرير بيطلع من المغرب، من المغرب إلى تركستان الشرقية داخل حدود الصين. تركستان الشرقية غرب الصين ده جزء من دولة المسلمين، ولا يزال للآن معظم سكانه مسلمين. كان الخط يطلع ما فيش واحد يوقفك في الطريق ولا لجنة تسألك بطاقتك فين. المسلمين لغاية سقوط الخلافة العثمانية كان لا يطالب المسلم بالبطاقة في بلد المسلمين. تطلع التاجر في الهند، التاجر في الصين، التاجر في أوروبا، في أوروبا شرق أوروبا، في جنوب أوروبا، من غير بطاقة تحرك براحتك، لا بطاقة لا بسبور، فيش حدود ولا فواصل. واللي بينططوا يقولك السوق الشرق الأوسط والسوق العالمية المشتركة والكلام ده كله، إخواننا كانت دولة المسلمين هكذا، سوق واحدة يتحرك الناس من أقصاها إلى أقصاها دون حرج. لما كان المسلمين بهذه القوة أين كان يعيش اليهود؟ ما فيش يهودي عاش برا الدولة الإسلامية، ولبدوا بجوار الحاكم حتى يحميهم، ويتربصوا من خلال القرب منه أين مواضع الغنى فانطلقوا إليه. دي سياسة اليهود. لما سقطت الخلافة العثمانية أين وصلت القوة في الأرض؟ فرنسا وبريطانيا. تحول اليهود من الدولة المسلمة لبريطانيا والفرنسا، وزرعوا جذورهم فيها. طبعا في دولة المسلمين كان في حد بيحكمهم يقف عنده، في فرنسا وبريطانيا استطاع أن يصل إلى الحكم نفسه، اللي سد الحكم ساركوزي ده يهودي، يهودي يهودي، وكل البطانة اللي حواليه اللي جابها معاه كلهم يهود. خلي بالنا يا اخواننا الكلام ده معروف ومنشور في الصحف، بل في صحفهم هم. فالشاهد لما سقطت بريطانيا وقعت القوة في امريكا وفرنسا او في روسيا، تحول اليهود من بريطانيا وفرنسا لامريكا والروسيا. وقس على هذا، فين مواضع القوة؟ تجد اليهود فيها يعيشوا تحت كنف الحاكم ويحاول يتقربوا منه ويترددوا منه ويعاونوه ويمدوه بالمال لغاية ما يصلوا لمكانة مرموقة عنده. وده أسلوبهم الخبيث مع كل دول العالم على مر التاريخ، لأن المادة عندهم غالبة والقوة عندهم قاهرة. سيدنا موسى أعطاه الله قوة بهرت بني إسرائيل. يكفي قصة مدين لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تزودان، قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر. كل كتب التفسير ذكرت هذه القصة العجيبة، إن أهل مدين كان عندهم بئرين يسقوا من بئر يوم ويوم الثاني من بئر الثاني. فالنساء واقفين بعيد عن الرجال مش عايزين زحمه، وفتاتين أبوهم عجوز وشيخ كبير مش قادرين على غنم، ولا حيلة لهن إلا بالسقاية، لازم ولا الغنم هتموت. فاضطررنا الخروج. سيدنا موسى لما رأى المشهد وهم بينعوا الغنم انها توصل للماء خشية مزاحمة الرجال، فطرة الرجل تحركت، قال ما خطبكم؟ الحكاية بتاعتكم. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لغاية ما خلصوا الرجال. وأبونا شيخ كبير. وانظر البنات في غاية الأدب اختصروا الموضوع اختصار شديد جدا، كان ممكن يحكوا ساعة في الموضوع ده واحنا مساكين وابونا غلبان وراجل كبير. أبدا، لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ما قالوش ليه ولا عشان ايه ولا التفسيرات، انت هتخص. وابونا شيخ كبير، دي لإلا اللي اكرهتنا الخروج. نبي الله موسى وجد ان حق عليه كرجل ان يزاحم هو دفاع عن البنات، فعرف ان فيه بير مقفولة وعليها حجر مغلقة، الحجر لا يقوى على حمله العشرة من الرجال. سيدنا موسى شلوا بين ايديه ونقلوا وسقى لهم ورجع الحجر. طبعا المشهد ما حدش يتصوره، واللي شافوا المشهد السقاه مشغولين بسقاتهم، واللي سقى لهن البنات شافوا المشهد، القوة اللي شافوها دي طبيعية؟ مش ممكن. وذلك البنات راجعين جري لابوهم. فحكوا له القصة، بعت واحدة تطلبه عشان يكافئه على اللي عمله. كان مشهد ثاني في الطريق، قال لها مش قدامي دلين على الطريق. فلما سارت امامه امرأة، الشيطان يجلس على عجزها يزن على النظري، قال كوني خلفي واشير علي بالحصى، مش حتى بالصوت، حتى لا يفتح على نفسه باب من ابواب الشيطان. بالحصى يمين احدف الحصى يمين، شمال احدف الحصى شمال. الكلام ده لما يصدر من شاب ومع فتاة، اي شاب يلاقي فتاه لوحدها فكر في ايه؟ يرغي ويحكي ويتودد ويتقرب ويتعرف. لكن نبي الله موسى شيء اخر. خلي بالنا الكلام ده كله قبل البعثة، قبل ان يصبح نبيا. طبعا الموقف ده البنت نفسها لم ترى مثله، لا من اهلها ولا من اقاربها ولا ممن عرفت من الناس. ودول بنات ابوهم كبير في السن، واكيد وجدنا في الطرقات من الوان التحرش والوان الاذى والوان الكلام ما يجعل المرأة تدرك حقيقة الناس او واقع الناس. الشاهد لما وصل البيت والتقى بأبيها وقص عليه قصته، قال لا تخف نجوت من قوم الظالمين. عندها نطقت البنت، قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. لم تقل قوي أمين، القوي بالألف ولام التعريفية، أي من لم أرى مثله في القوة قط. والأمين من لم أرى مثله في الأمانة قط. لا مجال للمقارنة بين قوته وقوة غيره، ولا أمنته أمانة غيره. فتميز بالقوة بالأمرين دول، خلي بالنا القوة والأمانة. وبدت لما أبو البنت لمح في كلام البنت، لمح أن لها رغبة أن سيدنا موسى يبقى معاهم ليكفي البنات مؤنة الذل والهوان في الخروج والدخول. الرجل استنبط من كلامها معنى دقيق، هيخليه ازاي في البيت ومعه بنتين؟ مفيش سبيل لبقائه الا بتزويجه احدى البنتين. فعرض عليه قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين. وعشان يبقاش في الامر اكراه، هو لم لغير بنتين، خيره يختار اللي يعجبه منهن. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، المقابل إيه؟ عارف إنه جاي لا معاه فلوس ولا معاه مال ولا معاه سكن ولا معاه وظيفة ولا معاه عمل ولا مجال للكسب، ففتح له مجال شغل ومجال كسب واستفاد بطاقته. قال على أن تأجرني 8 حجج، ترعى الغنمات بتوع دول 8 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك. 8 سنين هتشتغل عندي، الأجرة بتاعتهم ده مهر العروسة. طب اشتغل مجانا سخرة يعني؟ لا، اتفق مع الاتفاقية عجيبة ان ما انجبت الغنم من اناث فلصاحب المال، ومن ذكور فلنبي الله موسى. خلي بالنا. طب سيدنا موسى اختار انهي، 8 سنين ولا 10؟ لو اي واحد منا مكانه دي سخرة، يبقى كويس او عليه 8. سيدنا الله بن عباس يسألوه اي الامرين اختار نبي الله موسى، قال احسن الاجلين، اكبرهم 10 سنين، وهذا من حلمه وكرمه بل ومن احسانه وكمال قوته وامانته، فاتم 10. الشاهد مع اول سنة ربنا رزق كل الغنم جاب الذكور، مع عنده ثروة قد صاحب المال، الرسل تساوت خلاص ابدا، ده حماه وعمه وابو مراته وصلت، لازم ندرك مهما بلغ غناه مش بقى خلاص انا اغنى من حماه يبقى طز في حماه، ما ينفعش الكلام ده يا اخوانا، قضية مش قضية غنى ومال، قضية ادب واخلاق. نبي الله موسى الشاهد انه عرف بقوته لما بعثه الله في بني اسرائيل، كانوا من هيبته يتبعونه، مع القوة خايفين منه جدا جدا. يوم ما ذهب لميقات الله 30 يوم ومددها الرب 10 بقت 40، نبي الله موسى في الميقات وساب في وسطهم اخيه هارون ونبي من الانبياء، استضعفوا سيدنا هارون، عبدوا العجل في 10 ايام. سيدنا هارون يذمهم ووجههم، يرد رد عجيب جدا، قالوا لن نبرح، مش هنسيب العبادة دي خالص حتى يرجع لنا موسى. موسى هنخاف منه لكن انت لا. خلي بالنا بنتكلم عن مين، عن الصفوة المؤمنين، فما بالنا بالباقين. لن نبرح عليه عاكفين حتى ترجع إلينا موسى، على العجل، على العجل يا كفر عبد في العجل. سيدنا هارون نبي ويوجه وينصح، بل وصلوا لمراحل أشد، موجود النص ده في التوراة الآن، نسبوا لسيدنا هارون كذبا وبهتانا، زي الإعلام بتاعنا الكذاب ده، الإعلام عندهم نسب إلى هارون إنه هو اللي صنع لهم العجل ودعاهم لعبادته، والنص موجود للآن أن الذي صنع لهم العجل نبي الله هارون، فالناس معذورين، النبي اللي سابوا فيهم سيدنا هارون موسى هو اللي صنع لهم العجل، هل يتصور هذا عقل؟ لكن مع أكاذيب بني إسرائيل نص على هذا في الكتاب المقدس اللي نسبوه للرب تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرة، ولذا يقول تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، إن يقولون إلا كذبا، فدول كذابين، ولا يأتي ولا يخضع لهم أحد إلا ويحترف الكذب، وذلك كل أذيالهم في كل الأمم كذابين، وصلت. وذلك من اخطر الاسلحة اللي بيحاربوا بها العالم الاعلام، ودي من اربح التجارات عندهم بالاعلام. يبتز اي غني، تدفع ولا ننشر فضايح. انا استغربت لما كنا في امريكا ان في عندهم 102 قناة فضائية، اليهود يملكوا منها 95%، 95% من قناة الفضائية يملكها يهود، ويجيب لك واحد امريكاني اصلي وشكله جميل وابيض وحلو، وهو ايه صاحب القناة، صاحب القناة المعلن وصاحب الحقانة الحقيقية يهودي من وراه، هو اللي بيحركه زي ريموت كنترول. وصلت بنفس الاسلوب الخبيث اللي شغال في بلادنا بل في كل بلاد المسلمين بل في كل بلاد الارض. نفهم اللي حسه تبلد لا يرى الا المادة. شايفين سيدنا موسى قوي خلاص يسمع الكلام، غاب سيدنا موسى يكفروا ويرتدوا. اين قلوب القوم؟ اين الهمة فيها والعزيمة والارادة؟ لا همة ولا عزيمة ولا ارادة. نعم الله عندهم ضاعت، لم يحسنوا الانتفاع بها، فغلب عليهم الجانب المادي. والكلام ده يعني ليس خاص باليهود وحدهم، بل اصاب الكثير ما اصابهم ممن تبلدت احاسيسهم وماتت مواهب قلوبهم. ولذا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى اذا دخلوا جحر ضب خرب لاتبعتموه. شوف التشبيه، لو داخلين جحر ضب، عارفين ضب حيوان بيعيش في وطن الارض زي الفيران كده، لو دخلوا ضحى ضب انت وراهم برضه بنفس الاسلوب وبنفس الكثير. الصحابه لما سمع الحديث قال: يا رسول الله، اليهود والنصارى، وبيسال كده، لتتبعن سنن من قبلكم، من قبلنا كثير. فالصحابه خصصوا من بين من قبلنا، قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ امال مين اذا غيرهم؟ فمن؟ ما كانوش اليهود والنصارى، يبقى مين؟ وصلت؟ فمن؟ فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بنص الحديث أن هذا البلاء الذي ابتلي به القوم كل من مات قلبه ولم يحسن اغتنام مواهبه وطاقاته وقع فيما وقع غيره من اليهود والنصارى من البلادة الشديدة. خلي بالنا، عملوا كده مع سيدنا موسى، ساعت قوته خلاص غاب عنهم أو انزوى، ارتدوا على أدبارهم، ارتدوا على ادبارهم. اين اغتنامهم لمواهب قلوبهم؟ لا اغتنام. ولذلك اللي غلبت عليه المادة يا اخوانا هي المحرك الاول له، لا حس له، لا قلب له، لا همة له، لا عزيمة له، لا ارادة له. يوم ما يتمكن من بشر يشعر ان غناه على حساب جثته لا يتوانى في قتله. ولذا جاء في الحديث: ما خلا يهودي ولا نصراني بمسلم الا حدثته نفسه بقتله. خلي بالنا، يقول الكلام ده اخونا، لا، ان رب العباد اعطانا نص قراني: كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمة. لو انتصرت هذه النوعية اللي غلب عليها المادة، لا آدمية عندها، لا إنسانية عندها، لا حيوانية عندها، لا ذمة عندها، لا عهد لها، لا أمان لها. وده اللي بيحصل، أي إنسان كفر بالله لا يتوانى في إبادة أمة من أجل شهوة، شهوة مال، شهوة سلطان، شهوة كرسي، شهوة حب ظهور. وصلت؟ لا يرقبون في مؤمن إلا ذمة. وذلك لو على اليهود وتمكن من رقاب المسلمين لا يرقبوا فيهم إلا ذمة. احنا شايفين كان بيحصل في فلسطين ألوان الإبادة للأطفال والنساء والبهائم ملهاش آخر. الشيوعيين الملاحدة اللي الآن بيتحركوا في البلد يوم ما يتمكن من رقبة مسلم يسحله بلا تردد. اللي حصل في المقطم ولا غيره لأن دول اشتراكيين، الحياة عندهم مادة لا إله، ده شعارهم لا إله والحياة مادة. سيبكم من اسم محمد ومحمود، اللي بيعلن أنه شيوعي يساري ملحد، انتوا الجيل الحديث ما عشتوش فترة المعاناة اللي عشناها لما كان لهؤلاء السلطة في البلد مع عبد الناصر، ساموا المسلمين سوء العذاب. لا يرقبون في أحد إلا ولا ذم. لا تقول لي قرابة ولا عهد ولا أدمية ولا مصرية ولا وطنية ولا مواطنة، الكلام ده كله إنساء. إن تمكن هؤلاء من رقاب المسلمين لا يرقبوا فيهم إلا نرزم. نص القرآن كيف وإن يظهروا عليكم يغلبوكم ينتصروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ونزم. إلى أن قال لا يرقبون في مؤمن، أي مؤمن، أي مؤمن، لا يرقبون في مؤمن إلا ونزم وأولئك هم المعتدون. العدوان ديدنهم الغالب عليهم، فمن غلبت عليه المادة مات قلبه، ومن مات قلبه لا حس له بالبشرية، لا حس له بالأدمية، لا حس له بالحياة. الحياة عنده مادة هيوصل لها، يوصل لها بالقتل بالتشريد بالظلم بالبهتان بالكذب بالافتراء بالخداع بالغدر، دي مش قضيته، المهم يوصل ويفرحوا بقانون زي قانون ميكافيلي، الغاية تبرر الوسيلة. مدام هدفنا منشود يبقى في سبيله نسلك أي وسيلة وأي سبب باطل فاسد في هلاك العباد في عدوان العباد مش قضية. هذا حال القلوب التي ماتت، وماتت مواهبها في البشرية. رحم الله شيخنا الشيخ حسن أيوب له عبارة عجيبة يقول فالإنسان إذا مات قلبه صار أسوأ وحش على وجه الأرض. ما رأينا وحش من الحيوانات المفترسة يفعل فعل الإنسان الذي مات قلبه. هل رأيتم ذئب ضاري أبد أم من ذئاب بقر بطونها؟ حد شاف ذئب خلص على أم ذئاب؟ ما حصلش في التاريخ كله. هل رأيتم حية تحمل سم الناقع قتلت أم من الحياة؟ هل رأيتم عقرب قاتل لدغ أمة من عقارب؟ ما حصلش في التاريخ كله. لكن رأينا إنسان في سبيل شهوة المال أو شهوة السلطان أو شهوة الجاه أو شهوة حب الظهور ممكن ينسف أمة رجال ونساء وأطفال وبلا تردد، وبلا تردد. الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية اللي قام بها مين؟ بشر. حرب العالمية الثانية كم عدد القتلى فيها؟ 10 مليون. 10 مليون بني آدم أبيدوا في أيام، في أيام. اللي ما عندوش دين المنع أن يفجر قنبلة ذرية زي اللي حصلت في هيروشيما ونزاكي يبيد أمة رجال ونساء وأطفال. بل الإنسان يعجب الحضارة والعصر الحديث وعصر الحضارة وعصر العلم، العلم تقدم فيه. نجحت الحضارة الحديثة في أنها ملكت آلة التدمير للبشرية اللي بتهدد بها العباد. من يتصور أن أمريكا وحدها تملك من النووي ما يكفي لإبادة الكرة الأرضية 6 مرات؟ يبقى دول من آدمين حارسين آدميين ده عندهم استعداد يموت بشرية من أجل أن يعيشوا، من أجل أن يعيشوا على جثث وجماجم البشر. كل من غلب عليه الجانب المادي ومات قلبه، هذا واقعه. حتى الحواريين حبس ابن عيسى، سمع الآيات، خلي بالنا. وسيدنا عيسى جاء بشرعة متعلقة كلها بغيبيات، سيدنا موسى جاءهم بالجانب المادي ووفاه، التشريعات كلها جاءت في التوراة. الجانب الأخلاقي والعبادي جاء في الإنجيل. يعني المفترض في أصحاب الإنجيل إن الجانب الروحاني عندهم سامي. دول الحواريين صفوة أتباع سيدنا عيسى. طب هنقول أتباع سيدنا موسى المادة غلبت عليهم، صفوتهم كان 70 رجل، لما طلبهم نبي الله موسى لميقات الله غلبت عليهم المادة، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. ما دام رايحين قبل ربنا وروه لنا نشوفه بعينينا، لغايه ما جعل رب العزه ينتقم منهم، كان هدمرهم سيدنا موسى، اخذتهم الرجفه كادت تهلكهم. دول الصفوه، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، صفوه قوم. وعشان كده ما قالش واختار موسى 70 رجلا من قومه، قال واختار موسى ايه؟ يعني ايه قومه؟ خلاصه قومه، صفوة قومه اللي جاءوا بالانتخاب وبالرضا وبقناعة الكل، ان دول الخلاصة. فان كان هذا سلوك الخلاصة، فماذا بقي للحسالة؟ وصلت؟ الحواريين صفوة اتباع سيدنا عيسى. طب انتوا امنتوا ولا لا؟ لا لا. اذ قال الحواريين يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك، ربك مش ربكم، هل يستطيع ربك، يعني مش شايفين لربنا استطاع خالص. خلي بالنا، ده دول الخلاصة. والحواري بتوع سيدنا عيسى كان كم واحد؟ 12 حواري. هل عبارة تبكي، أين القلوب، أين الهمم، أين العزائم، أين الإرادات؟ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ سيدنا عيسى ما تحملهاش، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. في الإيمان، لو عندكم إيمان اتقوا الله، ما تقولوش بتقولوا ده ولا يصدر منكم أصلا. اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وذكرهم، تذكروا أبدا، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا. يعني كل جالهم بيه قبل كده ما صدقش فيه. عبارات فج في حق الرب وفج في حق النبي الذي جاء فيه. خلي بالنا، ده نبيهم مش نبي عادي، ده نطق في المهد، هو نفسه آية ونبوته آية، ومع هذا لسه لغاية دلوقتي مش مصدقين انه صدقكم. ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليهم الشاهدين. لغاية ما خلص سيدنا عيسى وهو واحد من اولى عزم الرسل يعكف 40 ليلة يتضرع لله يطلب هذا الطلب النشاز في التاريخ النبوي كله. فيش نبي طالب كده. النبي لا يأتي بآية الا ما اذن الله له به، لكن هو اللي يطلب آية ما حصلتش، أكرهوه على الطلب. 40 ليلة ضراعة من عمر نبي من أولي عزم الرسل، وعمره فسطين محدود، ده هو رفع عمره 33 عام يا إخوانا، راعي شبابه ما وصلش 40. كل أنبياء بعث على 40. سيدنا عيسى جاءه الأمر في مهد، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا إنما كنت أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، قالها عند ولادتي، عند ولادتي. لكن الجلافة الشديدة والغلظة الشديدة هي سمت القلوب التي لا همة لها ولا عزيمة ولا إرادة. لازم نفهم الكلام ده لأنه خطير جدا. الكثير منا يحار لم يجد هذه النوعين بشر. لا لا تحار، ولكن تذكر أن الداء داء قلوب، وأن القوم لا هم لهم في قلوبهم، ما فكروا يوما أن يسموا بهمة ولا أن يسموا بعزيمة ولا أن ينتفعوا بإرادة. أعطاهم الله أسمى ما أعطى للخلق فعطلوه وضيعوه. تضرع سيدنا عيسى قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، مش مائدة عادية بقى، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. فجاء الوعيد من الله الشديد بعد هذا الموقف العصيب مع نبيه، قال: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم. آياتي بس بست في الكون مناش آخر، وربنا نقص آيات نعرف عنه؟ فيه مخلوق ربنا خلق مفيش آية؟ ده كل مخلوق فيه آيات. ولذا قال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. ما فيش حاجة خلقها ليس فيها من آيات الإعجاز ما يبهر العقل، وكمية الآيات المبسوسة في الكون قليلة. قال تعالى: وكأي، كم من آية ملهاش آخر ملهاش حد ملهاش نهاية، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. لكن بلادة حس، بلادة قلب لا تؤثر فيه الآيات، كما قال تعالى: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. وقال في موضع آخر: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. اللي عنده بلادة في إرادته وهمته وعزيمته، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا: إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. طب إيه اللي أثر فيهم دول؟ وصلت؟ ها؟ الدأدأ إيه؟ بشر كده؟ أيوة الله، ملايين البشر كده، ملايين البشر كده. أراد الله أن يسمو بهذه البلادة القلبية. أعطانا الله أعلى موهبة، الهم والعزيمة والإرادة، أخطر ما في الإنسان. ضيعنا ذلك كله وعشنا بدونه، تبقى دي حياة؟ ولذا وصفهم رب بقوله: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. أموات، سمهم إيه؟ أموات، أموات، رغم أنهم كل واحد منهم حية تسعى، وفعلا حية تسعى. وصلت؟ فإذا هي إيه؟ حية تسعى، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. قريش كده كانت فيهم هذه البلدة الشديدة. يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم حكى بس في مكة اني اسري به، ما قالش عرد، قال اسري به بس، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. امر مادي، طلع من مكة وصل بيت المقدس ورجع في نفس الليلة. اوه، اقاموا الدنيا واقعدوها، والاعلام وابو جهل حكيم الاعلاميين، وابو لهب اجرأ الاعلاميين، وزوجته حمالة الحطب ام جميل، وعمال يعيطوا ويوقوقوا ويصوتوا ها ويعددوا. اوه، شفتوا محمد؟ شفتوا الكنز؟ راح بيت المقدس ورجع في نفس الليلة، في نفس الليلة. يا سلام، مسكوا جريمة على رسول الله، فرية كذبة، الصادق الأمين كذب عندهم. خلي بالنا، وبدأوا ينشروها في الدنيا بأسرها. وطبعا يضخموا الموضوع، نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا مجيئا إلى بيت المقدس، ويزعم محمد أنه ذهب وعاد في نفس الليلة، لم يبرد فراشه، لسه فرشيته الدافئة زي ما هي. خلي بالنا أخطر آلة الإعلام دي، أم جميل وقوقت، وجوزها أبو لهب وقوق، وأبو الحكم وقوق، وأبو تفر وقفق، كله شغال وكله بيعاصي حتة، وكله بينشر الكلام ده في حتة، حتى جاءوا الصحابة أنفسهم. شفتوا بقى رايحين تأمنوا فيه؟ هو ده الإسلام اللي جلتنا، هو ده النهضة، هو ده السمو، هو ده. حتى جاءوا لأبو بكر وقالوا مين؟ كبار العصابة أبو جهل وأبو لهب مجموعة، قالوا يا أبو بكر أما رأيت صاحبك نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا مجيئا إلى بيت المقدس، وصاحبك يزعم أنه ذهب وعاد في نفس الليلة، لم يبرد فراشه. طب دي قلوب تبلدت، لكن القلب الحي يستكثر هذا على الله. فقال الصديق رضي الله عنه والله لأصدقنه ولو في خبر في السماء، لو قال لي طلع السماوات السبعة ورجع في نفس الليلة وفراشه لم يبرد لصدقته. مش بيت المقدس يا خيابة، هو سمي الصديق ببلاش؟ خلي بالنا أين همة قلوب القوم وعزيمتهم وردهم؟ لهم همة؟ حد فيهم فكر؟ ده العصفورة ممكن تروح ترجع في نفس الوقت. وربنا يحكي في القرآن عن نبي سلمان يقول وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهدة أم كان من الغائبين. هو الهدهد ده كان هدهد عادي؟ ده كان كبير الهداهد، عشان كده قال ما لي لا أرى هدهد ولا الهدهد. مدام حط الألف واللام التعريفية دي يبقى ده الكبير بتاعهم الرئيس زعيم الهداهد. وكان دور الهداهد انهم كانوا عيون سيدنا موسى، يعني جاء المخابرات، يعني الهدهد بدور عليه ده رئيس سلاح المخابرات، ينفع يغيب عن عين الرئيس؟ ما ينفعش يغيب. فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وافترض ثلاث افتراضات، إما غب عذر أو بدون عذر أو متمرد، هي من انقلاب على البلد وده في إيديه مفاتيح أسرار البلد كلها، مش كده ليه؟ فوضع له ثلاث عقوبات على الافتراضات الثلاثة. قال لأعذبنه عذابا شديدا إن كان إيه؟ متمرد، لا إن كان غاب بلا عذر، أو لأذبحنه إن كان متمرد، أو ليأتيني بسلطان مبين كان له عذر. وصلت؟ يقول تعالى فمكث غير بعيد. هقول ايه بس ده عايز له محاضرة لوحده الهدهد ده، نرجو للمخابرات الأول في العالم اللي يتعلم منه رجال المخابرات آداب التخابر وأصولها. القرآن حكاها بالتفصيل، مش عايز أفصل فيها الآن، مش وقتها. رب العباد يقول فمكث غير بعيد، ورجل المخابرات مطلوب أن يقعد في مكتبه أبدا، وتحرك داخل البلد أبدا. شغل المخابرات مش جوه، شغل المخابرات بره. أين العمق الاستراتيجي للبلد؟ لازم يبقى تحت عينيه في كل لحظة، يعمل له مسح شامل. طب سيدنا سليمان كان حاكم فين؟ في الشام. الشام تشمل فلسطين ولبنان والأردن وسوريا، كان حاكم في الشام منطقة بيت المقدس. الهدهد راح فين؟ وصل اليمن، لأن العمق الاستراتيجي للشام في اليمن. يبقى درجة مخابرات عادي. ومع هذا يصف الله ذهابه ومجيئه بقوله فمكث غير بعيد، ما غبش. فبسرعة عجيبة وبقوة عجيبة وبإتقان عجيب عمل مسح للمسافة كلها من الشام إلى اليمن في أسرع وقت ممكن، وجاب كل التحركات اللي بتحصل. إيه اللي يهدد أمن الوطن؟ يبقى درجة مخابرات عادي ولا من الطراز الأول؟ درس جهاز مولانا، مش يطلع الجبل ولك بس يمسك واحد عليه قولي انا مخبر، اديله قلمين. نسال الله العفو والعافيه، ربنا يستر علينا واجعل كلامنا خفيف. الشاهد يا اخواني ان الهدهد مخلوق، لكن في اداء مهمته رب العباد يعلمنا نتعلم منه. ازاي استفاد بكل طاقته في اداء مهامه التي خلق من اجلها حتى في مصلحة الانسان نفسه؟ مسح مسح، ما ذلك قل فمكث غير بعيد، ما طولش فترة جدا، راح ورجع. الهدهد راح اليمن ورجع في لحظات. الا نرى الطير كم تقطع مسافات؟ نستكثر على رب العباد ان يخلق مخلوقات اسرع من الطير. طيب والصوت والضوء بسرعته قد ايه؟ مش دي مخلوقات؟ لو فكروا ثانية، يستعصي على الله ان ينقل رسوله من البيت الحرام للمسجد الاقصى ويرجع في ليلة؟ فما بالنا وقد ثبت أنه صعد للسواد السبع ورجع في نفس الليلة وفراشه لم يبرد؟ وصلت؟ إذا ندرك دلوقتي الآن الأمر ده مستبعد عندنا؟ ما في عندنا طيران أسرع من الصوت، يعني يروح يرجع في أسرع من هذا الوقت؟ مستنكر الآن علينا ولا بنعتبر دول بهايم ما بيفهموش لمجرد أن أرانا الله آية من آياته في نقل الإنسان نفسه بآلة مادية مكن الله الإنسان منها؟ فكيف بقدرة القدير؟ وصلت؟ لما ربنا يجيب له حمار حيوان اسمه البراق، موضع قدمه عند منتهى بصره، يعني الخطوة الواحدة اللي يجيب لها 70 كيلو سرعة عادية؟ ايه المشكلة؟ هل يعي ذلك الرب؟ ها؟ بعدين رسول الله يركب دابة بالسرعة دي؟